يلا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ونقول مساكم الله بالخير، لأنه إحنا عندنا التوقيت الساعة الثانية ليلا، بينما عندكم يمكن السادسة بعد المغرب. فمساكم الله بالخير، وحيا الله أبنائي وبناتي من الخليج في كندا وفي تورنتو على وجه الخصوص. وأشيد بهذه المبادرة والفكرة التي هي مجموعة من الشباب يلتقون ويناقشون ويطرحون الآراء، على الأقل أن نتدرب على الحوار وكيف نختلف وكيف نتفق وكيف يوصل كل واحد منا رأيه إلى الآخر، وكيف يستطيع أن يقنع الآخرين برأيه أيضا، أو كيف يستطيع أن يجد الشجاعة أن يتراجع هو عن رأيه إذا بدا له أن فيه بعض الثغرات. فهذه فرصة مناسبة، ويمكن ما استغرق إن شاء الله 20 دقيقة، بس عندي مجموعة أفكار يعني حول العام الجديد، يمكن 5 نقاط. النقطة الأولى، يعني دائما في مطلع العام الجديد أنا ألاحظ أن الشباب في الشبكات الاجتماعية وفي عبر الهاتف أيضا يتبادلون رسائل معينة بالتهنئة، وكثيرا ما يثار في كل سنة وفي كل مناسبة فرح أيضا إشكال حول قضية التهنئة، التهنئة برمضان، التهنئة بالعام الجديد، التهنئة بالعيد، وهل هي مشروعة أو غير مشروعة، ويكون هناك جدل يحتدم حول هذه القضايا. هل هذه هي القضايا فعلا التي يجب أن نختلف حولها؟ هل كتب علينا أنه حتى مناسباتنا الحياتية أو فرحنا يتحول إلى جدل حول قضايا لا تقدم ولا تؤخر ولا تنفع ولا تضر، ويمكن ما حتى باب مكروه أو مستحب ليس واردا فيها، فهي أقرب ما تكون إلى عادات معينة، وقد يكون فيها جانب أخلاقي أو جانب عاطفي أو جانب ذوقي. أنا أذكر في شهر رمضان الماضي أرسلت قبل العيد يمكن بليلتين تهنئة لأصدقائي، وذلك لأنه يوم العيد تكون الشبكة مزحومة يعني، والرسائل ما تصل، يمكن تصل بعد العيد ب3 أيام أحيانا الرسالة. فمن باب أخذ الدرس والتجربة بادرت بإرسال التهنئة، وقلت يعني خلونا عندهم في الوارد إن شاء الله حتى يوم العيد يقرونها، يعني إذا هم يشوفون الحاجة هذه. فوجدت أنه والله ثار جدل طويل، وطلعت فيه فتاوى من بعض الأخوة أنه لا يجوز التهنئة قبل يوم العيد. طيب يا أخي، التهنئة هي مرسلة لك وخزنها عندك وقرأها يوم العيد. فالمقصود أنه يعني الأمور ذي لم تعد مجرد حديث عابرة، وإنما أصبحت ربما تسيطر على مشهدنا حتى الدعوي والفقهي والثقافي أحيانا، أن كثير من مجادلاتنا وخصوماتنا هامشية وجانبية. فهل سيكون العام الجديد والأعوام الجديدة كلها ستكون عبارة عن إعادة إنتاج وتكرار لمثل هذه الأشياء، بينما ربما إن هذا فيه حرمان الإنسان من الفرح، وفي نوع من يعني حمل الناس على رأي واحد ومسلك واحد ووجهة نظر واحدة وحجر على الآخرين، بينما أعتقد أن يعني الحياة والبشرية أوسع من ذلك بكثير، وينبغي أن يكون هناك نوع من اتساع الآراء لمثل هذه الأشياء. النقطة الثانية أنه العام الذي مضى، يعني سواء قصدنا العام الهجري أو حتى العام الميلادي، شهد حقيقة تحولات غير عادية وما قبله. ربما يعني إن صح لي أن أقول أنه منذ يعني أفقت على الحياة وعلى الدنيا وبدأت أتابع ما يحدث، فإنني أعتقد أنه لم يقع في عالمنا العربي والإسلامي تغيير جذري وواعد بحجم ما وقع في العالم العربي، في تونس ثم في مصر ثم في ليبيا ثم في اليمن ثم في سوريا، واليوم نشاهد آثار هذا التحول العجيب في مصر. وأشهد أنا في نظري تحولا إيجابيا من جهة المعارضة ومن جهة الموالاة إن صح التعبير، تعاطي راقي وناضج وأعتقد أنه نحن من طبعنا أن نكون منزعجين من الاختلاف والتنوع، بينما هذه هي طبيعة الحياة. المهم أن لا يفضي هذا الاختلاف إلى كسر الأذرعة أو الضغط أو استقوى بطرف خارجي أو تجاوز الحدود، وهذا هو الذي نتأمل ونتوقع أن يحدث. واليوم رأينا المظاهرات التي تجوب شوارع المدن المصرية وتعبر عن رأيها وعن تأييدها في مقابل المجموعة الأخرى التي تقيم في ميدان التحرير وتعبر أيضا عن رأيها الرافض. على كل حال ليس المهم هو أين تقع، لأنه أيضا يجب أن نتذكر أنه نحن مجرد معلقين على المشهد ومحشين يعني واضعين أو كاتبين للحواشي ليس أكثر، ولذلك نبدو أحيانا أننا يعني أكثر دراية منهم بذلك فيما يعني يظهر من تصرفاتنا وأقوالنا وكلماتنا. لا أعتقد أن هذا الأمر جيد. أيضا نحن نشاهد كما قلت تحولات سياسية غير عادية. لو نظرنا إلى المشهد السوري على سبيل المثال، هو أيضا مشهد دموي ومؤلم، وعلى مدى نحو سنتين هناك نزيف دماء. أنا أتابع يوميا فأجد أن والله يعني أحيانا لما يكون العدد يقول اليوم مثلا قتل 90، أحس بأن الوجبة اليوم أقل، لأنه أصبحت العادة أنه يعني فوق 100، ربما 200 أو 300 يقتلون بشكل يومي، وغالبهم أيضا من النساء ومن الأطفال. فنشهد في الفترة الأخيرة تحول في مسار الأحداث في سوريا وتقدم للقوى المعارضة والجيش الحر، وهذا يبشر إن شاء الله أن ينتهي هذا المشهد وأن يزول وأن تحل محله في سوريا حكومة تمثل شعبها. نحن لا نريد أكثر من ذلك، حكومة تمثل شعبها تمثيلا حقيقيا. وبطبيعة الحال يجب أن ندرك أنه لا في مصر ولا في ليبيا ولا في سوريا ولا في تونس مجرد زوال شخص أو الرجل الأول في البلد لا يعني أن الأشياء أصبحت كما يقال سمن على عسل. لا، أنت هنا تتحدث عن عشرات السنين من الفساد المالي والفساد السياسي والإداري والمحسوبية والرشوة والحكم بواسطة الأجهزة الأمنية والقهر والخوف والتجسس. يعني هذا يعني لا يمكن أن يزول بسهولة لسبب، وهو أن تأثير هذا على نفسيات الناس وعلى أفكارهم وعلى شخصياتهم الذين ولدوا في ظل هذا الواقع ونشأوا ودرسوا وتخرجوا وتوظفوا وهم لا يعرفون سوى. هؤلاء الناس يعني من الصعب جدا أن تتوقع أنهم يتحولون بهذه البساطة إلى أناس يعني عقلانيين ومتزنين وواقعيين ومتقبلين للحوار إلى آخره. يعني أيضا يجب أن نشير هنا إلى الجانب الإيجابي ربما شاهدناه عما قريب، وهو المشهد الفلسطيني. خلال الأيام الماضية لاحظنا انتصارا عسكريا لغزة، غزة المدينة التي يعني العريقة التاريخية والتي هي مدينة منبسطة ومدينة مكشوفة ومدينة بسيطة، ومع ذلك استطاعت أنها تقف وتنتصر على يعني 10 جيش في العالم. كان هذا انتصارا عسكريا وأثبت لنا أن فلسطين تعيش في نفوس المسلمين حتى مع أحداث الربيع العربي ومع انشغالاتهم، إلا أنهم تركوا كل شيء واتجهوا صوب القضية الفلسطينية. وأيضا بالأمس شاهدنا ما يمكن أن نسميه انتصارا سياسيا، وهو الاعتراف بدولة فلسطين كعضو مراقب في الأمم المتحدة، وهذا يبشر بنوع من التصالح ما بين حماس وما بين السلطة الفلسطينية. وظهرت بوادر ذلك بتأييد حماس لهذا الطلب ويعني إشادتها بالنتيجة، وأيضا بأن السلطة في رام الله كانت متعاطفة مع الإخوان في غزة أثناء القصف وأثناء الحوار. وقبل أيام كان عندي لقاء مع خالد مشعل عبر الهاتف ومع الأستاذ خالد مشعل والأستاذ رمضان شلح، وكلهم تحدثوا عن هذه القضية وعن يعني التوجه نحو التقارب الفلسطيني بقدر المستطاع. هناك أيضا يعني أنا هنا لا أنظر فقط إلى تحول سياسي، لأنه الأمر يتطلب أبعد من ذلك. أنا أنظر إلى الجانب الحضاري، يعني كنت كثيرا ما أشعر بالألم أنني أشاهد أن بلاد العالم لن تتحدث عن أمريكا أو أوروبا مثلا أو كندا، حتى حينما تتحدث عن فنلندا أو كوريا أو سنغافورة ستجد أنك أمام دول ولو كانت صغيرة وبلا موارد إلا أنها نجحت ونشأت ومضت على ذات الطريق، بينما تجد أن العالم العربي على الرغم وجود الموارد والنفط والخيرات والتجربة التاريخية الباذخة والقيم وإلى آخره، إلا أنك لم تكن تجد مشروعا تستطيع أن تعول عليه. الآن أصبحنا نستطيع أن نقول أن هناك مشروع ماليزي وهناك مشروع تركي، وعما قريب سنقول هناك مشروع مصري بإذن الله، ويجب أن يقول هناك مشروع ليبي ومشروع تونسي ومشروع سوري ومشروع يمني ومشروع خليجي وهكذا، بحيث أنه كل بلد يكون فيه مشروع للنهوض والرقي والحضارة والإصلاح، وإن تنوعت الأطياف إلا أنه في نهاية المطاف كلها تتجه نحو البناء والتكامل والنضج والدخول في ميدان المنافسة. هذا يؤكد على نقطة مهمة، أني أكيد سأسمع كثيرا من الناس ربما ينظرون إلى الصورة نظرة سلبية، وقد يقولون انظر إلى نزيف الدماء وعدد الذين ذهبوا وإلى آخره، فأنا أقول هنا حيثما يعني كانت زاوية النظر عند الإنسان حيثما كانت النتيجة، على الإنسان هنا أن ينظر إلى مجمل الصورة ليس فقط فيما يتعلق بالربيع العربي وإنما في كل شؤون الحياة. ينبغي أن يكون عند الإنسان نظرة تميل إلى الإيجابية وقراءة الأشياء بتفاؤل وأمل، وإذا أراد الإنسان أن يركز على السلبيات الموجودة في الصورة فهذا سوف يضر به كثيرا. يعني لو أن الإنسان ذهب إلى المصلى مثلا وهو يريد أن يلاحظ عيوب الناس في الصلاة، هذا مثلا يتحرك في الصلاة وهذا يراوح بين قدميه وهذا يغمض عينيه وهذا يقرأ بصوت مرتفع وهذا شارد أو سارع وهذا جاء متأخر وهذا يعني رائحة دخان مثلا، هنا سيجد أنه حتى وهو ذاهب إلى المسجد يعني جمع وحشد الكثير من السلبيات والأخطاء، بينما إذا نظر إلى أن الناس هنا ما شاء الله يعني جاءوا إلى الصلاة وبادروا وربما قاموا وقت صلاة الفجر ووجد شبابا صغارا يصلون وكبارا ووجد قراءة جيدة للإمام وصفوفا منتظمة وأخوة تظللهم فيما بينهم، فعلينا هنا أن لا نعود أنفسنا دائما النظر إلى النصف الفارغ من الإناء أو الكوب كما يقال، أو النظر إلى السلبيات، وإنما التوازن في ذلك، وأن يكون النظر إلى الإيجابيات هو الأول وهو الأولى، وهذا لا يمنع من ملاحظة السلبيات بشكل معتدل من أجل تصحيحها. النقطة الثالثة أن الكثير من الناس من الأبناء والبنات، وهذا شيء شاهدته جيدا، غالبا ما ينظرون إلى الماضي وعندهم نوع من اللوم، ولا أقسم بالنفس اللوامة، فهم يلومون أنفسهم ويعتبون، يلوم الإنسان نفسه على أنه مثلا تأخر في الاختبار أو فشل أو أخطأ أو حتى أنه ارتكب خطأ معينا، ويظل الإنسان واقعا في قبضة هذا اللوم العتاب، مع أن الإنسان لو نظر لوجد أن هذا الماضي من طبعه أنه مضى، بمعنى أن استعادته على البشر مستحيلة، ما مضى فات ولا يمكنك أن ترده، إذن مجرد أن تتبعه حسرات يا ليتني فعلت، هذا لا ينفع، بل هو من إلقاء الشيطان. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. إذن هذا فيما يتعلق بالنظر السلبي إلى الماضي، لا تنظر إلى الماضي أيا كان. افترض أن الإنسان أنك أمام إنسان ربما وقع فيه يعني ورطة عظيمة جدا، يظل أن هذا ماضي، بدلا من التحسر على الماضي الشريعة تعلمنا أمرين، الأمر الأول أن نعيش الحاضر، عيش الحاضر بجمالياته مع نفسك مع زوجك مع حبيبك وطفلك مع صديقك مع زميلك مع شريكك في الحياة، ومع النوم الذي تهنى به والأكل أو الشرب أو المتعة أو السعادة، هذا معنى جميل. وعيش المستقبل أيضا بقدر معتدل من التخطيط ومحاولة التدارك، ولا شيء من الماضي يمكن أن يعاد، ولكن يمكن أن تعيد الماضي في المستقبل، بمعنى أن ما وقعت فيه من أخطاء في الماضي يمكن أن تصححها في المستقبل. ولذلك الذي قضى وقدر على العباد مثلا أن يقعوا في الذنب هو الذي شرع لهم أن يبادروا إلى التوبة. والله سبحانه وتعالى يقول: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. وطبعا هنا لما أقول الذنب أو التوبة علينا أن نعرف أنه الذنب ليس محصورا فقط في الذنوب الأخلاقية، وإن مثلا إنسان يشرب الدخان مثلا أو يفرط في الصلاة أو يقصر في حق الوالدين مثلا أو يغش أو يكذب، لكن هناك أيضا التقصير في الواجبات العامة وفي حقوق الناس وفي واجب الأمة علينا، وتقصيرنا كأمة وكشعب أيضا أو وحكومات، هذا من الذنوب والأخطاء التي ينبغي أن نسعى إلى تصحيحها في المستقبل. النقطة الرابعة في الموضوع، وهي نقطة مهمة، مسألة التشبث بالحياة. حقيقة أنا يعني ربما أقول لكم أني يعني جاوزت 55 من عمري، ولكني أشعر الآن بأن انتمائي للحياة وتشبثي بها وحسن توظيفي لها وسعادتي أكبر بكثير مما لو كنت في من يوم كنت في 20. وأجد أن الكثير من الشباب والبنات اليوم أيضا عندهم حالة قلق وتذمر من الحياة ورغبة في إنهائها بأي شكل ورغبة في الرحيل كبيرة جدا، وأعتقد أن السبب هو بنقص التكيف مع المتغيرات. وأنا هنا سوف أشير فقط إلى نقطتين. النقطة الأولى الأمل، أعلل النفس بالأمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. على الإنسان أن يكون عنده أمال وأن لا ييأس، وأن يدرك أن الشيء اللي ما تحقق أمس يمكن أن يتحقق اليوم أو غدا. المهم هو أن لا يستسلم لليأس ولا يتوقف عن المحاولة، هذه هي القضية الأساسية. لا تيأس أبدا أبدا أبدا، هذه قضية. القضية الثانية هي العمل، فإن الإنسان كلما عمل أصبحت حياته أجمل وأكثر إيجابية وأكثر سعادة. وأنا دائما أقول حينما يشتري الإنسان مثلا الفاكهة من السوق يأكلها ويجدها لذيذة، لكن لو أنه ذهب إلى المزرعة مثلا وقام بقطف الفاكهة بيده ستكون ألذ وأجمل، وسيكون الألذ والأجمل هو لو كان هو الذي زرع هذه الشجرة وسقاها وتعاهدها حتى أثمرت وانتظر ثمرتها مرة بعد مرة ثم قطفها، هنا سيكون لها طعم مختلف. إذن علينا أن ندرك أهمية العمل، وأن علينا أن ننظر إلى الحياة من المنظور النبوي، حينما يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إذن هنا انتظار الموت ليس كما يتوقع البعض معناه أن الإنسان يجلس في بيته أو ينام أو يقعد أو يتعرقل، لا. انتظار الموت أو الشعور بقربه هو الذي يحفزنا على أن نبدع وأن نعمل وأن ننجز بقدر ما نستطيع، وكأن اليوم هو الفرصة الأخيرة عندنا. ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قامت الساعة وبيد أحدكم فسيلة فاستطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليغرسها فله بذلك أجر. النقطة الخامسة والأخيرة هي مسألة الإنجاز، مسألة الإنجاز، ولعلي أشرت إليها الآن كما يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يقول: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. فهنا الجمع ما بين مصالح الدنيا ومصالح الآخرة، وما بين حظ النفس وحظ الغير، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. أسأل الله تعالى أن يوفقكم وأن يكلأكم برعايته وعنايته وعطفه ولطفه، وأشكركم على هذه الدعوة وأترك المجال لكم. بالنسبة للسؤال الأول، أنا يعجبني في السؤال أنه صريح، وأعتقد أنه أقل ما نكسبه من الحراك مثل ما قال أخي السائل هو على الأقل أنه نرفع مستوى النقاش والحوار فيما بيننا بحيث نعالج قضايانا بدلا من أن الصمت أو أنه كل واحد يتصرف بطريقته الخاصة. وصراحة يعني فيما يتعلق عبر عنه الأخ السائل بالإحباط، ربما يعني هو ناتج عن أننا لا نشهد في الساحة أي بوادر إيجابية أو علامات على تحول سياسي. أنا هنا أريد أيضا أن أكون صريحا بعض الشيء، لأنه الأخ السائل استخدم لفظ الثورة. أنا أعتقد أن الناس في أي بلد لا يحبون الثورات بذاتها. لماذا؟ لأن الثورات عادة ما تأخذهم إلى المجهول، بمعنى أن الثورة تحقق جزءا من أهدافها ما يتعلق بإزالة أو زحزحة واقع معين، ولكنها لا تضمن للناس أن يتحول الواقع إلى ما بعد الثورة إلى واقع أفضل منه. ثانيا، الثورة دائما ما تكون مصحوبة بالكثير من نزيف الدماء والمشكلات، بل أن الثورة في أحيانا كثيرة ربما يكون الناس الذين يقدمون ويبذلون ويضحون فيها فئة، والآخرون الذين يستفيدون منها قد يكونهم فئة أخرى أيضا. ولكن الثورات أحيانا تحدث لماذا؟ تحدث حينما ينسد الأفق ويصبح لا أمل في الإصلاح. هنا يبدأ الناس يفكرون بمثل هذه الطريقة، والذي أتمناه بكل أمانة لبلدي ولدول الخليج أن تدرك يعني بشكل لا أستطيع أن أقول أنه مبكر، لأنه ليس مبكرا، ولكن على الأقل أنه بالتأكيد لا زال الوقت يسمح بأن نفكر الآن بوسائل إيجابية لإشراك الناس في العملية السياسية وأخذ رأيهم وتحقيق قدر من الإصلاح السياسي عن طريق انتخابات ولو كانت مثلا مرحلية أو متدرجة، وكذلك ما يتعلق بالشفافية في الشأن المالي والوضوح والتعاطي الإعلامي الرشيد مع القضايا، وأن لا يشعر الناس أنه هناك حالة استغفال مثلا لهم أو يعني اعتقاد أنهم لا يفهمون. الأمور تغيرت كثيرا، والشبكات الاجتماعية اليوم وغيرها من الوسائل الإعلامية يعني أصبحت جعلت الناس شئنا ما بين في قلب الحدث في أي مكان. ولذلك يعني السؤال الأخ الكريم أيضا، هناك من يفكرون بالهجرة أو بالاستقرار. أعتقد أنه يعني وجود من قد يستفيد من غربته في تعليم أو في برامج أو في تجارة أو في مصالح، هذا مطلب، ولكن في نهاية المطاف الإنسان لا بد له من أهله، ولا بد له من بيته، ولا بد له من وطنه، وربما يبقى لفترة وبعد ذلك يشعر بالاغتراب أو يشعر بالحنين، فهذا شيء فطري وشيء طبيعي. ومع ذلك أنا أعتقد أن يعني رجعة الإنسان إلى بلده وأن يبذل جهده في الإصلاح وفي التغيير وفي الدعوة إلى الله وفي الدعوة إلى الإصلاح وفي الدعوة إلى حفظ الحقوق وغير ذلك، أعتقد أن هذا هو الذي ينبغي أن نسعى له. أما أن ينأى الإنسان بنفسه فهذا اللهم إذا كان المجال مسدودا أمامه، كان الأفق مسدودا أمامه ربما يفكر بذلك، ولكن أعتقد أنه يعني الأولى على الإنسان أن يبدأ بنفسه وأن يجعل كما يقال في المثل سمنه في دقيقه. طبعا كذلك ما يتعلق بالحقوق، مسألة الحقوق صراحة هذه مقلقة، يعني بغض النظر دائما السلطة لما لا يكون عليها رقابة من جهة أخرى حتى لو كانت تعتقد في نفسها أنها على صواب، إلا أنه يقع هناك أخطاء كبيرة جدا على صعيد القرار وعلى صعيد التطبيق أيضا. فأعتقد أن من المهم جدا أن يكون هناك صناعة جديدة لطبيعة الترتيبات القائمة تسمح بالرقابة بحيث أنه لا يكون هناك اعتداء على حقوق المواطن، حقوق الطفل، حقوق المرأة كما يقع أحيانا من التعنيف مثلا أو الاعتداء أو سلب الحقوق لها، وكذلك حقوق السجناء التي ربما يعني في أشكالات كبيرة جدا من بقائهم فترة طويلة في السجن دون محاكمة أو أن يحكم ويبقى بعد الحكم فترة طويلة جدا، وبعض السجناء ربما لا يعرف أهله أين هو وهو لا يعرف حقوقه، وأشياء كثيرة من هذا القبيل. أعتقد أنه من المهم جدا أن يكون هناك تصحيح لمثل هذه الأشياء وبشكل عاجل يعني. أما السؤال الثاني المتعلق بمثل تعريف الوطن، فأظن أنه السؤال الثاني هذا لا يبعد عن السؤال الأول، فأنا أعتقد أنه الوطن هو يعني بالدرجة الأساسية هو الإنسان. الوطن هو المكان الذي يجد الإنسان فيه نفسه، يجد فيه حقوقه، ينتمي، يحس بالانتماء. كيف يحس الإنسان بالانتماء؟ لا لن يحس بالانتماء لمجرد أنه نشأ في هذه الأرض، وإن كان هذا فطرة يعني حب الإنسان لوطنه وحبب أوطان الرجال إليهم ومآرب وقضاها الشباب هنالك. إذا ذكروا أوطانهم ذكرتهم عهود الصبا فيها فحنوا لذلك. من طبع الإنسان أنه يحب بلده ويحب وطنه ويحب أرضه وذكرياته الجميلة وطفولته وأحياءه ومساجده وصوت الأذان والمعاني الكثيرة والكعبة المشرفة ومكة والمدينة، هذه كلها معاني رائعة وجميلة، حتى غير الذي لا ينتمي إلى البلد يحن إليها، فكيف ببني البلد الذي ولد ونشأ فيها؟ ولكن بدون شك أنه يعني، وطبعا البيت الشعر يقول أيضا: بلادي وإن جارت علي عزيزة وأهلي وإن ظنوا علي كرام. ولكن بعض الناس ربما لا يكون هذا منطقه، ربما يكون منطقه أن يعني بلادك هي البلاد التي ترزق فيها كما كان أجدادنا يقولون، وليست هي البلاد التي تولد فيها. البعض أيضا يرى أن بلده هو المكان الذي يحصل فيه على حريته بشكل صحيح، وتحفظ فيه كرامته وتحفظ فيه إنسانيته يعني. ولذلك هنا أرجع أقول يعني وطنك أحق بخيرك وأحق ببرك، ونحن ننتظر بكل صراحة يعني. أنا لما أتكلم في المستقبل ربما أتكلم عن الشباب المبتعثين وأقول إن عندنا مثلا 120,000 فتاة وفتاة مبتعثون في كل مكان، سيرجعون ولديهم معرفة ولديهم شهادات ماجستير أو دكتوراه وفي تخصصات مختلفة، وسيكونون مصابيح تضيء الظلام في هذا البلد وتنشر الخير وتنشر المعرفة وتنشر العدل وتنشر الإنصاف وتنشر الكلمة الصادقة. نحن بالعكس يعني نطرح السؤال هذا عليكم وننتظر جوابه منكم. ما يتعلق بالسؤال الثالث، فأنا يعني فعلا أضم صوتي إلى صوت الذين يحتجون على استقبال عدد من الشخصيات التي ليس لها قيمة وليس لها وزن في المعيار القيمي والمعيار الأخلاقي. يعني ربما تجد بعض الممثلات يعني مشاركات في أفلام، أستطيع أن أقول بين قوسين أن أفلام ربما تلحق بالأفلام الإباحية، فأي معنى لأن تحضن بلاد العرب وبلاد المسلمين مثل هذه الشخصيات التي استقبالها له معنى رمزي والأجيال والشباب يفهمون رسالة من خلال هذا الاستقبال؟ أظن أنه هذا لا يخدم التنمية ولا يخدم الوحدة الوطنية في بلادنا.
إذن اختصر في الإجابة حتى نجد فرصة. طبعا السؤال الأول فيما يتعلق بحل المشكلة الفلسطينية هذه حقيقة عويصة يعني، وربما لا يكون بمقدوري أن أتصور ما الذي يمكن أن يحدث، لأن من الحكمة في مثل هذه الظروف الخاصة والأوضاع الشائكة والتداخل الدولي، إسرائيل بدون شك أنها مدعومة بشكل استراتيجي من الغرب وبالذات من الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن الأمور هنا مرهونة بتحولات. يعني الإنسان لما يفكر في شيء ولا يوجد عنده معطيات كافية ربما يحتار، ومثل ما قال الأخ السائل يكون بين خيارين، أحدهما في نوع من الاندفاع غير المدروس والآخر في نوع من الهزيمة. فدعنا نتأمل أن الواقع الذي حدث في غزة قبل أيام يعني كان مختلفا عن الهجوم على غزة عام 2009. لماذا؟ لأن مصر تغيرت وتونس تغيرت وتركيا تغيرت وليبيا تغيرت، العالم العربي تغير، ولذلك كان للعالم العربي دور وتأثير مختلف، وخرجت إسرائيل مهزومة بشكل واضح وسافر في هذا المحاولة، فشلت في تحقيق أهدافها. إذن مثل هالقضايا هذه دعها للزمن وتنحل مع الوقت، لأن فلسطين هي عبارة عن مؤشر أو ترمومتر للأمة، ففشل الأمة في المعالجة هو نتيجة فشلها في برامجها الحضارية حتى في بلادها. السؤال الثاني الأخير السائل يقول: هل أصبح الدين يعني بلاطيا؟ طبعا هذا يعني أستطيع أن أقول أنه فيه تعميم،
يعني الناس أجناس صراحة، يعني هناك من هو بعيد عن هذا الميدان كل البعد، وهو منشغل بالتعليم والدعوة والإصلاح، وليس من هذا الجانب، يعني بعيد عن الدوائر الرسمية. الشيء الثاني أن هناك من قد يتلبس ببعض هذه الأعمال أو الوظائف، ولكن قصده ونيته حسنة، لأنه يريد تخفيف الشر وتكثير الخير ومحاولة الإصلاح من خلال هذه القنوات التي هي قنوات واقعة، وتملك المال وتملك القرار وتملك الإمكانيات بشكل كبير يعني. وهناك من يكون كما ذكر أخي، أنه قد يكون يعني الدين هنا يعني ليس هو أهم ما يهمه بقدر ما تهمه مصالحه الدنيوية. هذا موجود وهذا موجود على أي حال يعني. الأخ الطبيب قال له 6 سنوات ونصف وهو يعني يدرس الجراحة وإلى آخره، ولا شك أن هذا شيء جميل. وطبعا الإنسان لما يرجع هذه نقطة أقولها لكم جميعا، حقيقة جزء من قلقي على الأخوة المبتعثين أن فئة منهم ترجع وهي فئة راقية ومنضبطة في قيادة السيارة وفي التعامل مع الناس وفي العمل في المنزل وفي ضبط الوقت وفي أداء الواجب وفي الحلم وفي الطموح، ثم كأن المجتمع يقوم بعملية يعني تغيير لهم أو تكييف جديد، فيوم بعد آخر يبدأ هذا الإنسان يتغير ويعود لما كان عليه من قبل أو ما تربى عليه قبل أن يذهب إلى البعثة. وقد شاهدت مرة طالب جاءني من إحدى مناطق المملكة، وهو يعني أخذ الليسانس من إحدى الجامعات الكندية، وكان يأتيني كل شهر مرة وهو متحمس ومعه أوراق وسأعمل كذا وسأعمل كذا، وكان لا يشاهد خطأ إلا عالجه، إن كان خطأ في الشارع ولا بلاط مكسور ولا رصيف ولا غلطة في مثلا في الحديقة ولا في سيارة، يتصل بالبلدية ويتصل بالمرور ويتصل بجهات مختلفة. وكان أهله ومن حوله يحبطونه يقولوا له أيوة أيوة أنت جديد، أنت لسه جديد، وبشر الزرع فلاح جديد، كما كانوا يقولون لي أنا شخصيا، بشر الزرع فلاح جديد، يعني القصة فقط ما هي إلا فترة وجيزة ثم تعود مثل ما الناس، ويمكن أردأ وأسوأ منهم يعني. هذه فعلا مصيبة يعني، عليكم أن تنتبهوا لها ويكون لديكم مناعة، وأن تتدارسوا كيفية الحفاظ على الجوانب الإيجابية التي تعلمتموها، ولا شك أنه في الكثير منكم تعلم أشياء جميلة، سواء لجهة المعرفة أو الآداب والانضباط أو حفظ حقوق الناس أو النظافة أو غير ذلك من الأشياء. مسألة تخصص الإنسان أعتقد أنه هذا جانب أيضا مهم. الإنسان هنا يمكن أنه يعمل في جهة معينة، طبعا المستشفيات التجميل الآن كثيرة جدا والناس يتجهون إليها بشكل غير عادي، وعلى الإنسان هنا أن لا يتحدث وإنما يترك الأعمال تتحدث، بمعنى أنه إذا أسند إليك عمل أن تقوم به خير قيام بشكل واضح ودقيق ومنضبط، بحيث أن الآخرين يدركون أنك شخص متميز من خلال عملك وإنجازك وليس من خلال أقوالك. دعهم هم يدركون أن لغتك ممتازة وأن أدائك ممتاز ومعرفتك وتطبيقاتك جيدة، ويعرفون ذلك بدون أن تقوله بنفسك، حتى لا يكون الإنسان مثل ما ذكرت منسوبا إلى الغطرسة. وأيضا هنا قد يكون من المهم أن الإنسان يكون عنده نوع من الصبر، نوع من الصبر، لأن بعض الشباب مع الحماس الذي أنت ذكرته في سؤالك يريد أن يحرق المراحل، بينما يمكن لو جلست مثلا سنة أو سنتين حتى تتعرف على الواقع الذي أنت تعمل فيه والوضع المدير ونفسيات الناس هنا، وربما أنك في نفس الوقت عندك خيارات أو فرص أخرى، بحيث أنه لا يكون الإنسان والله يعني يواجه أو يواجه الآخرين بمصادمة لهم، ولا يسمح لهم بالفهم السيء لما يمكن أن يحدث منه يعني. السؤال التالي هو عن هدم الآثار. والآثار النبوية لا شك أنها أنواع، يعني النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده كانوا يحرصون على سد الأبواب والأسباب المفضية إلى تعظيم الأنبياء والرسل فوق قدرهم، وهذا نوع من الحفاظ على القيم الأخلاقية التي والعقائدية التي أهمها التوحيد يعني. فالرسول عليه الصلاة والسلام يعني قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وكان عليه الصلاة والسلام يعني يكره أن يقول له سيدنا، أن يستخدموها بشكل منتظم، وإن كان هو نفسه صلى الله عليه وسلم يقول أنا سيد ولدي آدم ولا فخر، لكن هذا جزء من التواضع النبوي والأخلاق العظيمة والاعتراف لله سبحانه وتعالى بالألوهية والربوبية ولمن سواه بالعبودية. إنما يظل أن هناك بعض المعالم التي هي مهمة ولم ليس هناك مجال لأن تصبح شيئا للتعبد، وإن يعني وإنما هي في الواقع آثار تحفظ لتبين ما الذي حدث وما الذي يمكن أن يحدث. وعلى سبيل المثال في المدينة النبوية أنا ذهبت بأطفالي ذات زيارة، ويعني أردت أن أريهم شيئا يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم أو الصحابة رضي الله عنهم كانوا يوما من الأيام موجودين في هذا المكان، فلم أجد. صحيح هناك مباني ضخمة، هناك المسجد بشكل واسع جدا يتسع لملايين الناس وبناء يعني رائع وجميل ومؤثر، وهذا شيء طبعا يشدهم بالتأكيد، لكن هذا ينتمي كما نعبر إلى الحداثة. بينما من وجه آخر هناك ما يستدعي يعني مثلا البئر اللي هو بعض يعني هذه أشياء عادية ولا يمكن أن يكون في مجال لأن تعبد، وهي كانت موجودة عبر الأجيال إلى يعني ما قبل 70 سنة كانت موجودة. فألا يسعنا ما وسع الأمة من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن يتم ردم مثل هذه البئر أو وضعها في مزرعة لا أحد يتعرف عليها. فأظن وكذلك بعض المساجد التي هي أصلا مساجد يعني هي للعبادة عملت وبقيت، وبقاؤها كشيء من التاريخ أعتقد أنه مطلب. ونحن نجد أنه مثلا الكعبة المشرفة أو قبر النبي صلى الله عليه وسلم هي أيضا يعني أشياء باقية ولها دلالتها العظيمة في يعني النبوة وإعادة الناس إلى ذلك العصر. يعني السؤال الأخير ما يتعلق ب يعني العلم الشرعي وتخلف المسلمين، وهل سنجد من يتكلم عن العلم باسم الشريعة مثلا أو يتحدث عن الإصلاح السياسي مثلا باسم الشريعة؟ أنا أريد أن أقول أنه هنا ينبغي أن يكون دور الفقيه أو العالم هو دور الحادي أو دور المحفز الذي يحث الناس على هذا الأمر ويدعوهم إليه، ولكن لا يكون دور المتدخل في الجزئيات والتفاصيل، لأن العلم له أهله، وحتى السياسة ربما يكون لها أهلها، والإدارة لها أهلها، والاقتصاد له أهله. فهنا نحن بحاجة فعلا إلى مصلحين وإلى دعاة وإلى قادة فكر ورأي وعلم مهمتهم أن يقولوا الكلمة الجميلة وأن يحفزوا الناس على العطاء وعلى العمل وعلى الإنجاز وعلى التفوق. السؤال ابنتي سمية عن الطوائف الإسلامية والفوارق البعيدة، وهذا جانب يعني مهم أنه هذه الطوائف الإسلامية موجودة وهي من سنة الله تعالى في الاختلاف، وغالب الطوائف هذه نشأت في القرون الأولى وبقاؤها تحت ظل حماية يعني الدولة الإسلامية التي كانت هي دولة السنة طبعا في العام الأغلب، دليل على رحمة الإسلام وعلى سعته ويعني شموله وقبوله بهذا التنوع، لا يقبل بها كصواب ولكن يقبل بها كنوع من الواقع ويتعامل معها. ولذلك ينبغي أن نراعي هذا مسألة إدراك أن هناك فروق عقائدية ومعرفية عميقة، هذا لا شك فيه وهو واضح وينبغي أن يكون واضحا، لأن القصة هنا لا مجال فيها مثلا التعمية أو التغطية. وفي الوقت ذاته أن ندرك أن هذه الفروق ولو كانت عميقة لا تعني أن الحل هو دائما الصدام والصراع أو كما نسميه دائما الطائفية يعني التحريض أو الاحتقان مثلا، لا، يمكن أن نتعايش. وفي المدينة النبوية النبي صلى الله عليه وسلم تعايش مع اليهود ومع الوثنيين ومع المنافقين ومع النصارى لما جاءوا في ظل نظام وفي ظل وثيقة معينة، إلا من غدر وخالف يعني. فهذا جانب مهم أن ندركه. النقطة الثالثة أن علينا أن ندرك أن هذه الطوائف أيضا ليست لونا واحدة. يعني لما تتكلم عن الشيعة على سبيل المثال الاثني عشرية الجعفرية الموجودين الآن في غالب بلاد العالم الإسلامي، يعني هم فيهم مستويات مختلفة. لما تشاهد على سبيل المثال في اليوتيوب المقاطع التي تنسب إليهم ستجد مقاطع تنم عن محاولة اعتدال ويعني ممن يكونون أقرب، وستجد مقاطع لا تدل على تشدد، وستجد مقاطع تدل على يعني إفراط في الغلو وتجاوز لكل الحدود، وهذا شيء موجود في كل الطوائف أيضا. فهنا على الإنسان أن يدرك أن مجرد انتماء شخص لطائفة لا يعني بالضرورة أن تحاسبه على خطأ شخص آخر ربما يكون غلا أو تطرف. قد تجد أن هذا الشخص الذي بقربك أنه واقعي ومتزن ويقبل الحوار ويقبل الحق مثلا إذا ظهر له إلى آخره، وهنا طبعا على الإنسان أن يتعامل وفق الظاهر، والله سبحانه وتعالى يتولى السرائر. وطبعا الحقيقة الأحداث الأخيرة سواء الأحداث في وخاصة في سوريا حقيقة أن أحداث أستطيع أن أقول بألم أنها فضحت أشياء كثيرة لم يكن الكثيرون يتوقعونها، لأنه يعني كادت أن تتحول إلى صراع طائفي، علما أن يعني الطوائف التي تقاتل الشعب السوري اليوم هي أقليات. ونجد أن إيران مثلا تنزل بقضيها وقضيضها ومالها وثروتها وجندها في مواجهة الشعب السوري إلى آخر لحظة، ونزيف الدماء تتحمله إيران. وصراحة في المقابل أنا أشيد بأن جمهور السنة الآن مع وقوفهم مع الثورة السورية ومع الشعب السوري إلا أنك لا تجد أن عندهم حالة الاحتقان الكبيرة التي كان من الممكن أن تحدث، وهذا حقيقة شيء يعني يشاد به، لأن الكثيرين كانوا يتوقعون أن تتحول ثورة سوريا إلى صراع مطلق بين السنة والشيعة، بينما نحن نجد مثلا أن الشيعة مثلا في الخليج أو في أي بلد آخر لم يتم محاسبتهم على أخطاء ارتكبت في إيران أو أخطاء ارتكبت في العراق أو أخطاء ارتكبت في لبنان، وهذا شيء يعني أعتقد أنه طيب. يعني وهل هذه الطوائف تقل أم تزيد؟ والله أنا لا أستطيع أن أتأكد من الرقم، هو كل طائفة تبشر بمذهبها وتدعو إليه وهذا أمر مشهود، ولكن الوعي الإعلامي والحديث اليوم والقنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية وتويتر والفيسبوك وغيرها ربما أنها جعلت الكثير منهم يفكرون ولا يقبلون ما يمكن أن يملى عليهم مما لا يتفق مع العقل أو ما لا يتفق مع الشريعة. يعني ابنتي مروج تكلمت عن الموقف بالأصح موقف الدين أو بعض من سمتهم رجال الدين، وإن كنت لا أستحب هذه التسمية، من الفلاسفة كابن رشد وغيره، وأنا أريد أن أقول أن ابن رشد هو صاحب كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد، وهو كتاب فقهي يدرس في جامعاتنا ومدارسنا، وهو أستاذ في الفلسفة وأوروبا تعلمت من علمه، وكذلك كتاب فصل المقال يعني يطبع ويوزع عندنا وفي أماكن كثيرة. وربما بعض العلماء لما يتكلمون عن سد الذرائع هم يتحدثون عن أناس ليس لديهم إمكانية عقلية أو معرفية، فربما إذا قرأوا الفلسفة أو درسوها ترتب على ذلك أن يقع لهم ارتباك في عقائدهم ونوع من الاضطراب، وهذا نحن نشاهده ونلمسه. يعني أما أن يكون هذا علم يدرس، وفي جامعة الملك عبد العزيز موجود شيء من ذلك، يعني يدرس للطلاب ويعني في جانبه الإيجابي وبطريقة علمية، فلا أظن أن في ذلك إشكال. وابن تيمية رحمه الله هو أكثر من رد على الفلاسفة، ولا شك أنه ما رد عليهم إلا بعدما استظهر مقالاتهم ومذاهبهم ونظرياتهم، وكذلك له كتاب في نقض المنطق كما هو معروف. أما السؤال الأخير في المشاكل السياسية فهو لا شك أنه المجتمع يعني في مشاكل كثيرة، مثل مسألة دعني أقول لك على سبيل المثال العنصرية. العنصرية سواء كانت عنصرية منطقة أمام منطقة أخرى، نجد والحجاز والشمال والجنوب والشرق والغرب، أو كانت عنصرية لون أمام لون آخر، هذا أبيض وهذا أسمر وهذا أسود، أو كانت عنصرية قبيلة ولا قبيلة، أو كانت عنصرية تيار مع تيار آخر، يعني مع الأسف أن هذه العنصريات موجودة وقائمة بشكل صارخ، وأنا أقول أن مجرد الحديث عنها لن يحلها، لأنها هي مثل مرض السكر. لو أن إنسان تكلم عن مرض السكر وأطال الحديث وكذا، يظل أن المصابين بهذا المرض لا يكفيهم أن يسمعوا حديثا عنه ولو اقتنعوا فيه، لابد أن يتعاطوا هذا العلاج ولابد أن يستمروا عليه، وقد يكون العلاج يسحبهم إلى نهاية الحياة. فأنا أعتقد أنه يعني هناك مشاكل مزمنة وقائمة وتنتظر منا العلاج، وأول العلاج يبدأ من عندنا أنفسنا، أن نتحرر من هذه الأشياء ونسمو. وطبعا هناك العنصرية ما بين الرجل والمرأة، دعنا نتحدث عن هذا الأمر وكيف يتعامل كل واحد من الطرفين مع الآخر. القصة هنا أنه أحيانا سياسيا يتم توظيف بعض هذه الأشياء القائمة لمصالح معينة، وتقتضي هذه المصلحة السياسية أن تكرس هذه الأشياء بدلا من أن يعني تعالج أو تصحح. هذا صحيح، ويعني البركة فيكم أيها الشباب، إن شاء الله أن يجري الله على أيديكم ما عجزنا نحن عن تحقيقه. والله أنا الحين لا نرى صورتكم الجميلة، وفعلا ودي أني جالس على هالطاولة اللي أنتم قاعدين عليها صراحة، ودي والله. بس يعني اللهم آمين، ادعوني بارك الله فيكم. الله يسلمكم، موافقين. طيب ممكن ايه. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، المنان بديع السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام. أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر، وردنا سالمين غانمين، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، يا أرحم الراحمين. واجمع قلوبنا على الحق يا رب العالمين. اللهم أصلح أقوالنا وأعمالنا وسرنا وعلانيتنا وعقائدنا وأخلاقنا وقليلنا وكثيرنا وأولنا وآخرنا ورجالنا ونساءنا، يا أرحم الراحمين. واجمعنا على الحق والهدى، لا إله إلا أنت. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح عقولنا وقلوبنا ونور دروبنا وقبورنا يا رب العالمين. لا إله إلا أنت، ظلمنا أنفسنا واعترفنا بذنوبنا فاغفر لنا وتب علينا وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، تشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله فيكم. لا أسعدتم، بارك الله فيكم. تصبحون على خير أيها الشباب، بارك الله فيكم.